بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تحصى وأياديه التي لا تستقصى. نحمده سبحانه وتعالى حمدا نظفر به المزيد مما لديه، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد أحب المحبوبين لديه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه.
So he said, in the name of Allah, the merciful, the compassionate, may the peace and blessings of Allah Ta'ala be upon the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and he asked Allah Subhanahu Wa Ta'ala to bestow his most immense and great favors upon the blessed Messenger of Allah.
أما بعد فمن نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة علينا وعليكم أن يسر لنا ولكم هذا الجلوس في هذا المسجد المبارك، نتذكر شيئا من أحاديث رسول الله ونغرف شيئا من بحور علم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
He said, to proceed from the great blessings of Allah Ta'ala upon us is that He made easy for us to come to this blessed mosque and talk about some of the traditions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and to take handfuls from the prophetic ocean, the knowledge of the prophetic ocean.
الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب به البشر من صفة النبوة.
So the Prophet ﷺ addresses people with his description of prophethood, with his attribute that he has of prophethood.
وصفة النبوة صفة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى يتكرم بها على من يشاء من عباده وختم بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
So prophethood is an amazingly great thing, and that he gives it to those who he wishes subhanahu wa ta'ala from amongst his creation.
ذلك فكلام النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصياته ومميزاته التي تفوق على سائر كلام البشر، كما ان كلام الله سبحانه وتعالى يتميز على سائر كلام البشر بخصوصياته ومميزاته، فكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصياته ومميزاته الخاصه، ولو لم يكن الا ان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من ان ينطق عن الهواء، لا كفاء بنا ان نعرف منزله هذا الكلام الراقي العظيم الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به الامه من زمنه الى اخر شخص يوجد من المسلمين.
So it is for this reason that the Prophet's words are extremely special, that they're distinguished from amongst the words of anyone else, just as the words of Allah subhanahu wa ta'ala are also distinguished. That were it not to be except that Allah subhanahu wa ta'ala said that the Prophet doesn't speak from his own caprice, he doesn't speak from his own desires, rather it is revelation that he receives, that the Prophet Muhammad addresses all of creation with these words that he speaks, not only in his time, but until the day of judgment.
فكلام النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الوحي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام صلوات الله وسلامه عليه فأنه يتخير ألفاظه وكلماته التي يخاطب بها أصحابه، لأنه يعلم أن كل كلمة لها مدلولها ولها تشريعها عند هذه الأمة.
So that the words of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is part of what is considered wahi or revelation. And he chose his words very carefully, and he knew exactly what he was saying when he spoke to the companions, because he realized that when he said something, that it wasn't just like anyone else's words, but rather that meanings were sought and derived from this, as well as sacred laws were determined until the day of judgment.
فعندما شرع صلى الله عليه وسلم لأمته مثلا الحج خطب أمته وقال لهم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسكت صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام. قام رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كل عام نحج يا رسول الله. لم يكن ذلك الرجل قد يكون يعرف أو يبالي بقدر الكلمة التي تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تكون تشريعا للأمة إلى يوم الدين. قال في كل عام نحج يا رسول الله، في كل عام نحج يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذه القاعدة له ولغيره، وقال إن كل كلمة تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مدلولاتها ولها أحكامها عند الأمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها كلمة واحدة فقط، نعم لو قلتها لوجبت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم. ثم نبه الأمة أن لا تسأل الأسئلة التي فيها نفع وفائدة، فقال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالناس عندما يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أمام مصدر للتشريع، أمام مصدر لتشريع الدين، من كلمة من كلامه صلى الله عليه وسلم يشرع، يمنع، يحلل، يحرم. طبعا هذا ليس منفكا عن وحي الله سبحانه وتعالى.
So that when, for instance, to show the greatness of the words of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, that when the Prophet ﷺ wanted to explain that the pilgrimage was an obligation, he said that indeed Allah has prescribed the pilgrimage for you, so make the pilgrimage. A man stood up and asked the Messenger of Allah, Ya Rasulullah, that is it incumbent upon us every year? And the Prophet turned away from him and he said this again, Ya Rasulullah, is it incumbent upon us every year? He said this a third time, and then the Prophet ﷺ turned to him and said, May Allah have mercy upon you. Were I to have said yes, it would have become incumbent upon you to the Day of Judgment. Meaning that we take from this that were the Prophet ﷺ were to have said one word, yes, that form of worship, meaning the pilgrimage, would have become incumbent upon the entire Ummah until the Day of Judgment. And perhaps this individual didn't know and didn't realize the greatness of the words of the Prophet Muhammad ﷺ, but his speaking in this way shows that the greatness that when he speaks and when he says something, that it becomes sacred law. And it becomes a worship that must be followed by the believers until the Day of Judgment. And the Prophet Muhammad ﷺ then told him that he said, leave, don't ask any more questions except that which I give you. And he also said about it, indeed the only thing that destroyed the people that came before you was their asking many questions and their differing with the prophets that were sent to them. So we have to realize the greatness of the words of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and when he speaks, when he says, things become permissible and things become impermissible.
لذلك تكون الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة إلى يوم الدين. كلمة واحدة تخرج من رسول الله أو استثناء واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا لهذه الأمة، لأنه في أثناء هذه التشريع هو لا ينفصل عن إرادة الله. صحيح أنه لا ينتظر الوحي من الله عز وجل بأن يقول له قل كذا أو فعل كذا، لكن كلامه صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا. ونأخذ أمثلة على هذا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
So that we realize that when he says something, صلى الله عليه وسلم, it becomes sacred law until the Day of Judgment. When he makes an exception, that thing becomes an exception to the Day of Judgment. But it doesn't mean that the Prophet صلى الله عليه وسلم's words are not connected to revelation, but it's the opposite. That Allah subhanahu wa ta'ala only has him speak what is pleasing to him subhanahu wa ta'ala. And so that the words of the Messenger of Allah are extremely weighty.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم الناس الأضحية وكيف أن يضحوا. وقالهم إذا أرادوا أن يضحوا بأضحية فلا بد أن تكون محددة بالسن. فجاء أحد الصحابة اسمه أبو بردة وقال يا رسول الله إن هذا السن الذي أنت حددته في التضحية بالغنم لا أملك إلا عنادا صغيرا يا رسول الله، فهل أضحي به؟ فانظر إلى تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الرجل، قال تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الإنسان وقاله أنت تجزأ. وعندما حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مكة في حجة الوداع عندما خطبهم بأن لا يقطعوا أن لا يقلعوا وأن لا يقطعوا شيئا من أشجار الحرم، جاه العباس عمه وقال يا رسول الله إلا الإذخرة فإننا لا بد لنا منه نأخذه في بيوتنا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يشرع ويقعد القواعد، فيأتي أحد يسأله أو يطلب منه طلبا، فنظرا لأن الإذن عنده من الله عز وجل هو يفعل، فقال لهم إلا الإبخر خذوه ما شئتم.
So we see as another example that a man came to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in relationship to the udhiyah, or the sacrificial animal that is sacrificed on the day of Eid. And he said that the Prophet ﷺ clarified to the companions that it had to be a certain age in order to fulfill the conditions for the sacrificial animal. And this man, Abu Burda, came to the Messenger of Allah and said that I don't have an animal that reaches that age. That can I sacrifice an animal that is less than this? And this is to show the greatness of the words of the Messenger of Allah. What did he say? He said that yes, that will suffice for you, but it's not going to suffice for anyone else until the Day of Judgment. So Allah Ta'ala had given him permission to give these dispensations toward the people. Also in the Hajjat al-Wada', the farewell pilgrimage, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam refused the companions from cutting down any of the trees. And Ibn Abbas came to the Messenger of Allah and said, Ya Rasulullah, what about the Izhar tree, this particular type of tree? This is a tree that we need. And the Messenger of Allah, because he's been given permission from Allah subhanahu wa ta'ala, said, don't cut down any trees except the Izhar, and it became an exception from the rule.
لذلك من خصوصيات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن سنأخذ بعد ذلك شيئا من كلامه صلى الله عليه وسلم ونأخذ بعض الدروس والفوائد والأحكام والأنوار من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، أنه هو المشرع صلى الله عليه وسلم. فربنا عندما علم الناس وعلم الأمة كيف تأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا الأمر القرآني وقال لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فانظر إلى التعبير القرآني كلام ربنا عز وجل عندما قال وما آتاكم الرسول فخذوه إطلاقا كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه لم يقيد الله عز وجل هذا بأن يكون مثلا قال بإذني أو عن أمري أو بوحي مني نحن مأمورون أن كل أمر يخاطبنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذه.
So that we have to realize that he has many special properties in the words that he says. And in these lessons that we're going to be taking, we're hoping that it's going to be of great benefit and that we're going to be able to also have our lives become filled because of the barakah of studying what we're studying. But when we say that the Prophet ﷺ is the musharra, he is the lawgiver, that we have to understand that this is only from the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah ta'ala says in the Quran, and what the messenger brings you, take it. And what he forbids you from doing, then refrain from falling into that. And so the first part, وَمَآتَاكُمْ, and what the Messenger of Allah brings you, or what he gives you, that this is unconditional, it's itlaq. That this is, we have to take everything that our Prophet brought, and we see, interestingly enough, that Allah Ta'ala didn't say in a verse like this, بِإِذْنِي, that by my permission. But this is understood that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam was only doing what Allah Subhanahu Wa Ta'ala wanted. So we have to take everything from the Messenger.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في جانب الأوامر أو النواهي أو كان في جانب الطبي مثلا عندما يخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا يفيد لكذا وأن هذا ينفع من كذا أو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الإخبار بالمغيبات مثلا عندما يقول سيبع كذا وكذا سيكون كذا وكذا سيكون كذا وكذا كل ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم ليس منفكا عن الحفظ الإلهي له ليس منفكا عن أن يكون محفوظ صلى الله عليه وسلم من أن يتكلم بأي كلام إلا يقع صوابا إلا يقع كما قال إذ قال هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن عمر بن العاص أن يكتب شيئا من كلامه صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص أكتب كل ما تقول يا رسول الله في حال الرضا وفي حال الغضب قال النبي أكتب فوالله ما خرج من هذا إلا الحق فلا يخرج من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصدق وإلا الصواب في سائر أحواله صلى الله عليه وسلم.
So the words of the Messenger of Allah, whether they be commandments or prohibitions, whether it be related to something worldly like medicine, or whether it be related to informing us of something from the unseen, that all of this, that Allah subhanahu wa ta'ala has given him divine protection in everything that he says. And that anything that he says is going to happen exactly as he said is going to happen. And we see an example of this is when Abdullah ibn Amr ibn As came to the Messenger of Allah and said, Ya Rasulullah, should I write from you everything that I hear you say? Meaning that while you're angry and while you're not angry, while you're happy and while you're angry, normal people, when you speak in these different times, it affects what they say. And the Prophet ﷺ said, write what I say. He said, because nothing will come out of this mouth of mine except the truth.
إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النواحي كله هو الصواب وهو الحق سواء تكلم في جانب الأوامر أو النواهي سواء تكلم في جانب الطب أو العلاج سواء تكلم في جانب الإخبار بالمغيبات وإن كانت عقول البشر لا تدرك هذا فأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب البشر من منطاق من منظار النبوة من درجة النبوة لذلك في فترة من الفترات عقول الناس عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث مثلا معروف بين أئمة الدين يقال له حديث الذباب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء مثلا في فترة من الفترات ظن بعض الناس أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح قال كيف الذباب فيه داء فيه دواء والذباب كلهم جراثيم فظنت العقول هكذا لكن إذا تقدم العلم وتطور واكتشف أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا وأن يوجد تحت إحدى جناحي الذباب دواء لكل ما يترتب على غمس الذباب في إحدى المائعات فكانوا في فترة من الفترات يظنون أن هذا الكلام يحتمل الخطأ نظرا لقصورهم وعدم الأجهزة عندهم فلما تقدم العلم أثبت أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب البشر من درجة النبوة هم عليهم أن يسلموا وأن يصدقوا هذا الفرق بين المصدق وبين غير المصدق وإن كان عقله لا يتصور كلام النبي صلى الله عليه وسلم
So what the Prophet ﷺ says is always right and it's the truth, whether it's a prohibition or whether it's a command, and that the Prophet Muhammad ﷺ speaks the truth even if everything he says is true, even if the intellect of the human being can't conceive of it. And he's speaking to us from the platform of prophethood. And we see an example of this is in what is called the hadith of the fly. That when the Prophet Muhammad ﷺ told us that if a fly falls into the drink of one of you, then put it underneath the water. Because indeed in one of its, underneath one of its wings is the a disease, and underneath the other is its cure. That this is something that some people started to doubt, that how could this be? That is the words of the Messenger of Allah ﷺ really right? But we found in modern science within the past 40, 50 years, that this is something that they've even proven with modern science of that being a reality. Of that under one of the wings of the fly that there is bacteria that could cause people to get sick, but under the opposite wing that there's a cure to that very same bacteria. And so there's a reality to this. And when the Prophet ﷺ is speaking from the platform of prophethood, what is upon us is, after believing in him, is to also have this belief transcend to believing in everything else he says as well.
تقف عاجزة أمام تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة الحكم كلها في طي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل 7 تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر كان لئما يقولون أن الارتباط بين العجوة وبين السم واضح إذا أكل الإنسان 7 تمرات من التمر في الصباح لم يضره في ذلك اليوم سم فممكن أن يكون عند هذا الإنسان أو ممكن أن يكون في تركيبات التمر مواد تمنع تأثير الإنسان بالسم لكن كانوا لا يدركون ما دخل التمر في السحر والسحر أمر معنوي ما دخله في التمر إذا أكل الإنسان 7 تمرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره في ذلك اليوم سحر أيضا فتجد أحيانا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة ما بينه وما بين الواقع واضح جلي أحيانا تجد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا تدركه العقول ولا تستوعبه لأنه كما قلنا كلام يخبر به عن الله سبحانه وتعالى.
So we find many people with the words of the Messenger of Allah are unable to understand its realities, are unable to know the in-depth wisdoms behind it. And we see in one of the hadiths that he said that whoever eats every morning 7 dates, in particular ajwa, that are from a particular type of dates, that no poison or magic will harm that individual. Now, someone might say that, okay, there's something within the dates and there's some substance that is going to prevent the poison from affecting the person's body. But if that's the case, then why did the Prophet ﷺ also mention sihr and magic? Magic is not something tangible. Magic is something intangible to the individual that has an effect on the individual. So the Prophet ﷺ is saying that eating these dates will protect from that magic. So it's not something that the intellect can completely conceive. And sometimes the relationship between the words of the Messenger of Allah and reality is very clear. And other times that the intellect can't perceive them.
لذلك نجد أصحابه أحيانا يستعجبون كلامه صلى الله عليه وسلم. فمثلا مرة من المرات يخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم يتغربون من كلامه صلى الله عليه وسلم لما يخاطبهم. مرة من المرات قال لرجل من أصحابه كما ورد في الحديث الصحيح عندما قدم للرسول الله صلى الله عليه وسلم شاتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الشاة لحم الذراع فقال لواحد من أصحابه ناولني ذراعا فأعطاه ذلك الرجل ذراع فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتناوله ثم قال للرجل ناولني ذراعا فأعطاه الرجل الذراع الآخر فأخذه وتناوله وأكله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي مرة ثالثة ناولني ذراعا استعجب الرجل وقال يا رسول الله هل للشاة إلا ذراعان من أين الذراع الثالث آتي به من الشاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لأخرجت منها أذرعة ما بقيت الشاة كذلك مرة من المرات صلى الله عليه وسلم عندما كان يخاطب أصحابه من هذا المنبار من هذه الرتبة رتبة أنه متصل بعلم العليم بقوة القوي بقدرة القادر لا يرى الأسباب إلا شيئا مسخرا لقدرة الله مرة خرج على أصحابه وهم يؤذروا النخل يلقحوا النخل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه لو تركتم هذا الأمر هذا التلقيح لحصل الثمر فتركوه الصحابة فلما تركوه شاص عليهم النخل فسد لم يثمر شيء فعجبوا جاءوا مرة أخرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد تركناه كما قلت ولكن الثمر التمر لم يثمر والنخلة لم تثمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. الشاهد هذه الرواية والتي قبلها أن الصحابة لو أخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوة كاملة من غير استحكام عقولهم لظهر لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بأمر كبير، لكن كانوا أحيانا يستغربون أيضا كيف يفعل هذا كيف يترك هذا وينسون أن كلامه صلى الله عليه وسلم مأخوذ عن الله مباشرة بواسطة الوحي وبواسطة الإلهام.
So that sometimes we even find the companions of the Messenger of Allah being amazed at things that he said. And one time the Prophet ﷺ was eating with one of the companions and he was cooking a goat and the Prophet ﷺ, it's known that he used to like the shank or the arm of the goat, and he asked this person to nawinni dhira'an, give me the shank. And so the individual gave him the arm or the shank of the goat, and the Prophet ﷺ said nawinni dhira'an, give me another shank, and he gave it to the Messenger of Allah. And then the Prophet ﷺ said a third time, give me the shank. And then the companion said, Ya Rasulullah, how many legs or shanks does the goat have? And the Prophet ﷺ said to him, he said, were you to have remained silent and reached in the pot to hand me another shank, you would have found one as long as the animal was still in that pot. And meaning that he was teaching that he was looking from an entirely different perspective. He was teaching the companions in order to take his words seriously and realize the greatness of what they were saying, even if they don't understand how something could happen. Because the means and the realms were submitted to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Another example of this is when the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed by some of the companions and he found them pollinating their date palms. And the Messenger told them that were you to leave this and not pollinate them actively like this, that they would have grown themselves. And so the companions actually didn't pollinate them that year. And what happened was the dates didn't turn out right, and they turned into, you know, useless, harmful dates. And so they came back to the Messenger of Allah and they said to him, Ya Rasulullah, we did what you said, but that there was no dates this year. And the Prophet ﷺ then said to him that you have more knowledge about the affairs of your world. But this is a proof of not that the Prophet ﷺ didn't know what was taking place, but that he was teaching the companions that were you to believe in what I tell you in both of these situations, that you would have found what I tell you to be come true. So it was related to the state of the companion and his acceptance of the words of the Messenger of Allah. And even the companions sometimes, that they fell short in their understanding the implications of the words of the Messenger of Allah, because it was revelation.
ولذلك فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والمفسر لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. نحن ديننا هذا نأخذ تشريعاتنا من هذين المصدرين الأساسيين، من كلام الله عز وجل. لكن كلام الله عز وجل مجمل كالدستور الإجمالي، يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل هذا. فنحن مثلا عندما نقرأ وجوب الصلاة نقرأ وأقيم الصلاة، لكن لا يوجد في القرآن كيف نصلي، كم عدد الركعات. عندما نقرأ في القرآن مثلا آتوا الزكاة نؤمن بالأمر القرآني ونطبقه، لكن عندما نأتي إلى كيفية الزكاة، ما هي الزكاة، كيف حدود الأنصبة، لمن تعطى، كيف حدود الأنصبة، كيف تقسم، نجد هذا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا بعض الآيات القرآنية التي تشتبه فيها الأفهام على العلماء، هذا يظن أن معناها كذا، هذا يظن أن معناها كذا، هذا يقول أن يستفاد منها كذا، هذا يقول أنه يستفاد منها كذا، ننظر مباشرة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآية هي أنزلت عليه، كيف طبقها صلى الله عليه وآله وسلم؟
So this is why we see that the words of the Messenger of Allah explain the Book of Allah, they explain the Quran. And there's many verses in the Quran that are mujmal, that they're left general. And the Prophet's words, صلى الله عليه وسلم, that they specify what is left general in the Quran. And so that this is something very clear, that when Allah Ta'ala commands us to pray, that there's not a detailed description in the Quran that tells us exactly how to pray. This is known through the words of the Messenger of Allah. The same thing in relationship to zakat, or paying the alms, or paying the tax that is upon our money. That it is understood completely through the words of the Messenger of Allah. Exactly what is the zakatable amount, and how is it distributed and to who is it distributed to, that this is from the words of the Messenger of Allah. And so that there's the different verses that some of the scholars had difficulty understanding the exact implications of, that what Habib Qasim said is that the way that they wanted to find out what the meaning of these words was they looked to the actions of the Messenger of Allah in relationship to that verse.
لذلك نجد نظرا لعظمة كلامه صلى الله عليه وسلم لذلك نجد أفهام الصحابة وأفهام التابعين وأفهام الأئمة اختلفت في مهم معنى كلامه صلى الله عليه وسلم ومن هنا جاءت المذاهب اختلفت ماذا يدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا أم يدل على هذا اختلفت أفهامهم في فهم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت عندنا المذاهب الأربعة بل المذاهب الثمانية بل أقوال العلماء وها نحن الآن ندخل على سبيل المثال في هذه الأحاديث نبترد من هذه الأحاديث بكل إجلال وكل أدب وكل خشوع وكل تعظيم نأخذ شيئا من أنوارها ومن معانيها ومن أحكامها فالحديث الأول مثلا هذا الذي نأخذه والمشهور أول حديث افتتح به الإمام البخاري صحيحه حديث الأعمال بالنيات يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تصور عندما يقول النبي إنما الأعمال بالنيات يعني هذا كلام عظيم مجمل لكن عندما تأتي العقول الربانية والأفهام الثاقبة أفهام العلماء يستنتجون من معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الإمام أبو حنيفة مثلا إنما الأعمال بالنيات أي إنما كمال الأعمال بالنيات فلا يكمل عمل من الأعمال إلا عندما تنوي إذا أردت مثلا أن تصوم تنوي إذا أردت مثلا أن تصلي تنوي إذا أردت مثلا أن تحج تنوي بينما يأتي الإمام الشافعي رحمه الله فيقول مثلا إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحت الأعمال بالنيات فلا يصح عمل من الأعمال إلا بنية ثم يسوق بعد ذلك الروايات الأخرى التي تدل على أن المسلم إذا أراد أن يعمل أي عمل من الأعمال أن ينوي قبله فتجد أفهام الأئمة تختلف في معاني كلامه صلى الله عليه وسلم وكلهم على صواب وكلهم عندما يرجحون يرجحون بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يرجحون بهوى حاشاهم فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من هذا الهوى المردي
So this is why that when we look to the greatness of his words sallallahu alaihi wasallam and understanding their implications that there is different opinions that different scholars had in relationship to it. And this is one of the understandings of how we realize that there's different schools of thought. Why are there the four different schools of thought? Why are there different opinions amongst the ulama about what the implications of the hadith are? And that when we enter into studying, for instance, this first hadith, that we should do so with complete respect and etiquette and having exaltation in our hearts for the words of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, realizing their greatness. In this first hadith that our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, indeed actions are only by their intention. That this is a hadith that Imam Bukhari begins his famous collection with, and Habib Qasim said that, look at the greatness of these words, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ that indeed actions are only by intention. And what did the great scholars understand from these words of the Messenger of Allah? That they differ. Imam Abu Hanifa understood from it that indeed the perfection of actions are by having an intention. Whereas Imam Shafi, meaning that if someone does something and they do an action, that it's from the perfection of that work to have an intention behind it. Whereas Imam Shafi understood something different. And both of the Imams are great, and both of them had understandings that Allah subhanahu wa ta'ala gave them tawfiq to understand, and it was far from being an understanding from their lower desires or from their hawa. That it was, both of them were right, and both of them had different ways of looking at it. So Imam al-Shafi said about it, إِنَّمَا صِحَّةَ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ That indeed the validity of actions are dependent upon the intention. So there's a slight difference in their understandings.
نعم. إذن وجود المذاهب الأربعة وغيرها إنما هو نتاج طبيعي لاختلاف الأفهام في معاني كلام الله عز وجل وفي معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس وجود المذاهب اعتباطا وليس وجود المذاهب مثلا تحكما في الدين أو تشريعا جديدا في الدين هي أفهام هذا فهم هذا وهذا فهم هذا كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما نقرأ آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ثم نعلم أن الاختلاف ليس في جميع آيات القرآن في الآيات التي يوجد فيها مجال لاختلاف الفهم هذا يفهم هذا وهذا يفهم هذا عندما نقرأ مثلا آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كلام واضح يوجد اختلاف بين الناس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كلام صريح لا يتأتى فيه أن يختلف أي فهم. ثم انظر إلى الاختلاف بعد ذلك يأتي من مدلولات اللغة، من مدلولات الحروف، من مدلولات الألفاظ. فيقول ربنا عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الأئمة تفكروا في هذه الآية، في هذا الجزء من الآية، لماذا لم يقل الله عز وجل وامسحوا رؤوسكم؟ لو قيل امسحوا رؤوسكم انتهى الكلام، كلنا سنمسح رؤوسنا كلها لن نترك شيئا منها، كما قال اغسلوا وجوهكم سنغسل وجوهنا كلها. لكن لما قال في القرآن وامسحوا برؤوسكم تحركت الآن أفكار الأئمة المتخصصين العلماء. شخص من الأشخاص لو كان مهندسا مثلا، مهندسا قديم له جهاز، لو رأى أي زر يوجد في الجهاز هذا إضافي نظرا لأنه مهندس ويشتغل في صناعة هذه المسجلات أو الكاميرات سيتفكر لماذا هذا الزر مضاف، ما الحكمة فيه، لماذا هذا ليس كالنوع الآخر، لماذا هذا ليس كالصنع الآخر، سيتفكر. أئمة الدين لدراستهم غلاء اللغة والقرآن لما قرأوا وامسحوا برؤوسكم تفكروا مباشرة لماذا وجود هذا الباء هنا، ما الذي يدل عليه، ما مدلول هذا الباء إذن. فتجدهم بعد ذلك اختلفت مدلولاتهم فنشأ الخلاف في مسح الرأس. فمنهم من يقول يمسح الرأس كله، منهم من يقول يمسح ربع الرأس، منهم من يقول يمسح ولو شعرة في الرأس مثل الإمام الشافعي مثلا. فالاختلاف وجد بسبب الألفاظ القرآنية التي تحتمل المعاني، ليس تشريعا جديدا مع الله عز وجل أو مع نبيه صلى الله عليه وسلم.
So that the existence of the different schools of thought was a very natural result to the difference of opinion and the different understandings the scholars had of the hadith and sayings of the Prophet صلى الله عليه وسلم. That it wasn't tahakkuman, it wasn't meaning that they were inserting their own opinions and just playing around with the sacred law like they want, that Allah subhanahu wa ta'ala would have protected them from this. That they had understandings of the words of the Messenger of Allah, and they had differences in those understandings, just as we see this likewise with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For instance, when we look at the verse that إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, that if you stand up to pray, that wash your faces and your hands, إِلَى الْمَرَافِقِ, to your elbows. That we see that this is clear when Allah subhanahu wa ta'ala says this. But when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمْسُحُ بِرُؤُسِكُمْ, and wipe your head, that were Allah ta'ala have said, وَمْسُحُ رُؤُسُكُمْ, without the bat, without the particle, that this would have been clear, that it would have been just like your face, you would have wiped your entire head. But since Allah subhanahu wa ta'ala used the ba here, what does this particle ba mean? That there's different opinion that the scholars took from this. And the meanings of the scholars differed, and they started to move themselves to understand what this ba meant in the Arabic language. So that we see, as a result, is that some of them said that it what means just part of even one hair. Others said that it means a fourth of the head that needs to be wiped. Others said the entire head. So there's different understandings that they had about this particle ba. Just as someone, if they were an engineer, or if they were someone that studied technology, and they were looking at, for instance, someone's phone or someone's recorder, and they saw that there was a screw that was out of place. Because that's their profession and that's their specialty, that they would know that the screw's out of place and the screw that should be there. And in the same sense, the scholars that Allah subhanahu wa ta'ala has brought forth to preserve the deen, this is related to their understanding of the words of the Messenger of Allah.
فنعود إذن إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونرى ما هي الأحكام التي أخذت من هذا الحديث مثلا على سبيل المثال. فالأئمة قالوا أن هذا الحديث يدخل في ثلث العلم تقريبا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فله معان كثيرة. إنما الأعمال، انظر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ولم يقل إنما الأفعال بالنيات، لأنه يوجد فرق بين العمل وبين الفعل. الفعل الذي يقع مرة واحدة ولا يتكرر، لكن العمل الذي يتكرر على الإنسان، سواء كان تكررا يوميا أو سواء تكررا أسبوعيا أو تكررا ولو في العمر مرة يسمى عمل. ذلك ربنا في القرآن عندما يذكر أمرا كثيرا يوقعه مثلا في إهلاك الجبابرة أو الظلمة يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يقل ربنا عز وجل لم ترى كيف عمل ربك. نحن الآن أفعالنا هذه التي نعملها هي أعمال، صلواتنا أعمال تتكرر خمس مرات، صومنا عمل من الأعمال يتكرر، حجنا عمل من الأعمال أعمالنا كلها متكررة لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا جزء آخر ومقطع آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
So when the Prophet صلى الله عليه وسلم said إنما الأعمال بالنيات, indeed actions are only by intentions, returning to the meaning of this hadith, that some of the scholars said that this is one third of knowledge is contained within this hadith. And if we look closely to the word choice of the Messenger of Allah, the fact that he said al-a'mal, that we've translated here as actions or works, that there's a difference in the Arabic language between a'mal and af'al. When the word a'mal is used, it means for an action that is done and is done continuously and it repeats itself, whether it's weekly or monthly or yearly. Whereas the word af'al in the Arabic language is only for it happening one time. And this is why when we see Allah subhanahu wa ta'ala talks about His punishing of people, that have you not seen what Allah subhanahu wa ta'ala has done? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, what He's done with Ashab al-Fil or with Ad, the people of the elephants or Ad, that Allah ta'ala uses the word fa'ala, meaning that that punishment happened one time to them. But when we talk about prayer, fasting, Hajj and so forth, that we see that it's referred to as a'mal or actions, meaning that it happens time and time again.
والنية هي القصد. عندما يقال نيته فعل كذا وكذا قصده فعل كذا. لكن عندما تكون في العبادات لابد أن تكون النية مقترنة بفعل العبادة. تقترن بفعل العبادة. فالنية القصد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ امرئ لفظ يحتمل الذكر ويحتمل الأنثى وإنما لكل امرئ ما نوى له الذي نوى. فأنت الذي نويته تحصل عليه الذي لم تنوه لم تحصل عليه كل شيء تنويه تحصل على أجر على نيتك في هذا العمل حتى ولو كان هذا العمل مباح انظر لو نويت نية صالحة في أمر مباح في الرياضة شخص عمل رياضة ليتقوى جسمه ليتمكن من عبادة الله من طاعة الله هذا عمل مباح لكن قصده حسن نيته ليصل إلى كذا وكذا فيثاب على هذا الحمل وإن كان مباحا وإنما لكل امرئ ما نوى الشافعيون مثلا أنا لا أريد أن أذكر على اختلافات بين المذاهب ولا استنباطات الأئمة من هذا واستنباطات الأئمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاستنبط الإمام الشافعي مثلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى أن لك الذي تنويه نحن الآن مثلا صلينا العصر الأعمال بالنيات عندما جاءنا إلى الصلاة نوينا صلاة العصر لكن عندما دخلنا في الصلاة نوينا بقلوبنا العصر إذن أنت صليت العصر لك ثواب العصر لو لم تنوي العصر عكست مثلا نويت الظهر لكانت صلاتك غير صحيحة لأنك عملت أمرا ونويت أمرا آخر لذلك لك الذي تنويه تصور مثلا شخصا قام وقت الضحى هذا ركع ركعتين هذا قال الله أكبر والآخر قال الله أكبر والآخر قال الله أكبر كيف نعرف نيات هؤلاء هذا قد ينوي صلاة لله نفلا مطلقا الله أكبر الشخص الآخر قد ينوي مثلا هاتين الركعتين أنها من صلاة الضحى الشخص الثالث قد يصلي في مثل هذا الوقت صلاة الصبح قضاء أنت إذا جيت مثلا صليت الله أكبر ماذا نويت؟ هل هذه صلاتك عندما جيت نفلا مطلقا لله؟ هل هذه ركعتيك الآن هي صلاة الضحى؟ هل هذه صلاتك الآن قضاء؟ انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإنما لكل امرئ ما نوى سواء كان رجلا أو امرأة في كل عمل تعمله لك الذي أنت نويته.
So that the niyyah linguistically simply means the qasd, which is one's intention behind the act that they're doing, and that we find that what is it related? What is the meaning? What is the law? The meaning in relationship to the sacred law? It is that having the intention be present while you're doing the worship. And this is an important difference between just making an intention, whether it be associated or disassociated with the form of worship, or having that intention as you're doing, or just before you're doing the righteous work. And when the Prophet ﷺ said, وَإِنَّمَا لِكُلِّ لِمْرِئٍ, the word imri'in is a word that could be ascribed to a male or a female. Both of them are entering into this word, meaning that whether the male or the female, whatever they intend, they're going to reach. So, وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِنِ مَنَوَىٰ, and every man or every man or woman will have that which they intended. That we take from this means that anything that you intend behind the act that you do, that you'll get a reward for that which you intended. If you didn't make the intention behind the act that you did, that you won't get the reward for what you did it. Even if you do something that is just merely permissible, it's illicit, that if you make an intention to do something that's merely permissible, that you'll get a reward for it. For instance, if you're just exercising, and you're making an intention behind exercising to strengthen yourself to worship Allah Ta'ala, that this becomes recommended and you'll get a reward for doing that exercise for the sake of Allah. And Imam Shafi's understanding was that just this, that a human being will get that which they intend behind the act that they do. And so, for instance, we just prayed Salat al-Asr, or the afternoon, the mid-afternoon prayer. And that were someone, at least in the Shafi'i Mazhab, to have intended to pray the Dhuhr prayer by accident, when it really was Asr, that because they intended Dhuhr and it really was Asr, they wouldn't get the reward for having to do something. And the intention is not something that we can see. Let's say that it was morning time and in the masjid here that you find three people standing in prayer. That we don't know what those people are intending behind their praying. Maybe someone's intending to pray duha prayer. Other one's just intending to pray nafila prayer, supererogatory prayers. Maybe another person is intending to pray qada, and he's making up his fajr prayer. That this is all determined by the intention, meaning that which we intend is that which we're going to attain from it.
لذلك إذا جاء شخص إلى الصلاة مثلا لم يخطر على باله ما هو هذا الفرض الذي سيصليه هو جاء مباشرة الله أكبر منفردا لوحده في بيته مثلا جاء وقال الله أكبر هذا يطلق عليه أنه كبر ولم ينوي لكن إذا جاء شخص وقت الظهر أو وقت العصر وهو متذكر ذاكر أنه الآن سيصلي هذا الفرض عليه من الله وأن هذا الفرض هو المسمى فرض الظهر وفرض العصر هو مستحضر هذا وقال الله أكبر هذا يطلق عليه أنه نوى وكبر أيضا نوى وكبر أيضا لذلك جاء أبواب خاصة لباب النية كيف ينوي الإنسان كيف يبيت أبواب خاصة في مختلف العبادات حتى في الحج مثلا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج قال لبيك اللهم بحجة في عمرة لذلك لأن النية تذكر الإنسان العبادة التي سيقوم بها ثم يشرع بعد ذلك في العبادة هذا المقطع الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن موضوع آخر لكن له ارتباط بالنية وهو موضوع الهجرة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لكنه قرنه في السياق مع النيات
So this is why we see if someone would just all of a sudden say Allahu Akbar and not intend by that prayer, that even though that we see him doing something that people normally do to enter into the prayer, that we say that in this instance that he just made the takbir and said Allahu Akbar. But if someone made wudu in his house and came as if he's going to pray, and that he intends to pray Dhuhr prayer, for instance, as well as saying the Allahu Akbar, then we see now that he said the Allahu Akbar along with the intention. And there are special chapters that are mentioned in the books of the scholars that are in relationship to the intention, teaching us how we can make the intention in all of the different forms of worship that we're supposed to do. For instance, we know that our Messenger of Allah, the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, when he made the pilgrimage, the Hajj, that the way that he said, Labbaik Allahumma bil Hajj. That labbaik, ever at your service, O Allah, I'm intending to make Hajj. This is the way that he did that. But one of the benefits of the intention is that it reminds the individual about the form of worship that he's doing. And after making intention, then that they start the form of worship. And then the Prophet ﷺ moved on to a different subject within the same hadith, although it's related to the first part of the hadith when he starts talking about the hijrah or the migration from the lands of the non-Muslims to the lands of the Muslims, but it's related to the first part.
عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على نوايا المؤمن وأنه ينبغي أن تكون نوايا المسلم صادقة خالصة تريد أن تقربه إلى الله عز وجل ذكر بعدها موضوع الهجرة كانوا في ذلك الأيام ينتقلون وهاجرون من بلاد الكفر وهي مكة إلى بلاد الإسلام وهي المدينة وكان بعض من يهاجر من الناس من مكة إلى المدينة الآن صار بعض الناس يجلس في بلاد الكفر لعدم مثلا تمكنه في أو حفظ نفسه في بلاد الإسلام الحاصل أنه عندما كانوا في ذلك الزمان يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه على نيات بعض الناس فأنهم كانوا يهاجرون لا لأجل الله والأجل رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حصل أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة مثلا لأنه إنما يريد أن يتزوج امرأة، غافلا عن أن الهجرة من مكة إلى المدينة تكون فيها ثواب وقرب من الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدرة على قيام الشعائر. كانوا في مكة لا يقدرون على اللجوء والشعائر، فعندما هاجر هذا الرجل بقصد هذا، بسبب هذا القصد البسيط المعتاد قصد الزواج، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الهجرة وسائر الأعمال كلها خالصة لله. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته، والهجرة في اللغة العربية الترك، أن تترك شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. لكن في الاصطلاح الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بعد أن فتحت مكة لم تصر بلاد كفر، صارت بلاد إسلام، ولكن في الاصطلاح الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولها أحكام مشهورة تصل إلى 5 أحكام. لذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا يجز الأجر والثواب من الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا من الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا، لتجارة يصيبها أو امرأة يتزوجها، فليس له نصيب من الأجر والثواب من الله عز وجل، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. When the Prophet ﷺ then said that فَمَنْ كَانَ هِجْرَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، to whoever his migration was to Allah and His Messenger, then his migration is to Allah and His Messenger. What the Prophet ﷺ is clarifying here is that this is related to the righteous intention and doing it solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And in these days, that when the Prophet ﷺ with his companions migrated from Mecca to Medina, that they are migrating from a non-Muslim land to a land where they were going to Islam. And the Prophet ﷺ was indicating now the importance of the intention in not going for any other reason except for getting close to Allah subhanahu wa ta'ala. And so there was one man who was unaware and fell into a state of heedlessness that he was going for other than the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That he wasn't going to receive reward. He wasn't going to give victory to the deen. He wasn't going to, in order to be in a place where the sacred symbols of Islam could manifest themselves. Because while they're in Mecca, that they weren't able to manifest the sha'ir, the sacred symbols of the religion. And so that he left for this reason. And the Prophet ﷺ, even though this might seem to be a very simple and subtle thing, that someone going to get married, the Prophet was indicating the importance of doing things solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he used the word hijrah, from the canon hijratu, so whoever's migration. And linguistically, the word hijrah means talk, it means to refrain from something. And in the sacred law, it is to leave the land of the non-Muslims to go to the land of the Muslims, even though we find Muslims nowadays living in non-Muslim lands for various reasons. They have some come as refugees, some come for other reasons. Then we find that this being a specific situation in the time of the Messenger of Allah. And the scholars talked about the rulings and regulations of hijrah, of migration. And it has 5 different legal rulings, anywhere from being haram to being an obligation to make the hijrah. And so what the Prophet ﷺ was indicating here was the importance of going with the right intention.
قد تكون إقامة المسلمين في بلاد الكفار أمر مندوب، وخصوصا عندما يرجون أو عندما يتحرك المسلمون في القيام بالدين، فأن هذا يكون أمر مندوب، لأن وجود المسلمين مع أقوام غير مسلمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن يخفف الويلات ويخفف من وطأة العقوبات الإلهية التي تنزل على البشر. فوجود المسلمين مع نية الدعوة، تخلق بأخلاق الرسول، لأن الدين هو الإنقاذ للبشرية. تصور في كل الأزمان من حين خلقت هذه الكرة الأرضية، أوجدها ربنا للحياة ونزل أبونا آدم، الله سبحانه وتعالى لم يجعل السعادة لبشر إلا من طريق الأنبياء، ما جعل لأحد سعادة في هذه الحياة ولا بعدها إلا عن طريق الأنبياء. في كل زمن من الأزمان يوجد نبي من الأنبياء، البشر بواسطة اتباع تعليمات هذا النبي يصعدون في الدنيا ويقيمون مجتمعا عظيما راقيا، مجتمع عظيم راقي من الأخلاق ومن المراقبة الإلهية. ما يحتاجون إلى مراقبة تراقب المسلمين، كل مسلم من المسلمين
عنده مراقبة إلهية من الله هو يراقب الله، لا يقدر أن يخالف، لا يقدر أن يغش، لا يقدر أن يخدع، لا يقدر أن يكذب، لا يقدر أن يعمل شيئا مخالفا للدين. لا، هو لا توجد على كل مسلم من المسلمين كاميرات تراقبه في بيعه في شرائه داخل بيته، عنده مراقبة إلهية، هو يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه، ما يقدر أن يخالف أبدا. تقوم المجتمعات على أساس تعليمات الأنبياء. نحن في زمننا هذا نأخذ تقوم الأمم وأخلاقها وسعادتها في الحياة الأولى وفي الحياة الأخرى على وفق تعليمات النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أحب المحبوبين عند الله.
So that hijra or migration sometimes could even be recommended, and that it could be recommended for Muslims to live in non-Muslim countries, especially that if they intend by that to serve the deen and to convey the message of Islam. So that the existence of Muslims living in non-Muslim countries, that there's a lot of benefit that comes from this. One of the great benefits is just from the enlightened hearts of the believers of being amongst the non-Muslim land, it's a means for the lightening of tribulation. But this is something that the essence of our faith is wanting to help every single individual on earth, wanting to help and lead people to the greatest good that there is. And so that he said, just think about from the fact that from the time that Allah subhanahu wa ta'ala began the creation until the time that we now live in, that in every single time and to every single people, Allah ta'ala sent prophets and messengers. And success in this world and the next was depending upon those people following those respective prophets and messengers. And were they to follow their teaching, that they'd be victorious in this world and the next, that they would live in the highest, closest proximity to the utopia that they could find, were they to implement the teaching. And so that this is what our religion teaches us, is to have good character. It teaches us to have muraqabah and have vigilance and realize that Allah subhanahu wa ta'ala sees us, and that we don't need, as believers, the people to take pictures with us or to film us with video cameras. That we realize that even if people aren't filming us with video cameras, that Allah subhanahu wa ta'ala sees us. And a believer, that when he wants to realize that Allah subhanahu wa ta'ala sees us, he can't step outside of what Allah subhanahu wa ta'ala has permitted him to do. And so that our basis for all of the teachings that we have should stem from the teachings of the prophets, in particular, the Prophet of our time, the Prophet Muhammad, who is the most beloved of people to Allah Ta'ala.